السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير، حياكم الله إلى الدرس الأول في هذه السلسلة التي نسعد فيها أن نكون معكم وأيضا مع الدكتور علي الشبيلي، فحياكم الله جميعا وحياك الله دكتور علي.
الله يحييك.
طبعا إحنا بيكون عندنا إن شاء الله مدة 50 دقيقة أو 55 دقيقة في الحديث حول محاور معينة تم ترتيبها، بعد ذلك إن شاء الله راح يكون فيه فتح مجال للأسئلة اللي راح تأتينا منكم إن شاء الله للإجابة عليها في حدود الثلث ساعة بإذن الله تعالى. فحيا الله الجميع وشكرا لكم على هذه الدعوة وكريمة الاستضافة. دكتور علي، خلينا في البداية يعني بما أننا نتكلم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب، نريد أن نتحدث عن كمدخل عن أهمية الأسرة. يعني لماذا نحن نركز دائما ونتحدث دائما في هذا الجانب على قضية الأسرة ونأكد على هذا الجانب؟
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أسعد الله أوقاتكم باليمن والمسرات. هذا اللقاء يحمل عنوانا سميناه أسرتي نبض حياتي، وهو جزء من مشروع كبير نتمنى إن شاء الله تعالى أن يكون هذا الجامع حاضنا له في هذه السنة المباركة، وسيتحدث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التربية الأسرية. اليوم لا يخلو مجتمع بلا شك من أي أسرة من الأسر، هذه الأسر بمقدار بنائنا لها سيبتني المجتمع أو سيبنى المجتمع بشكل صحيح، ثم ستبنى الأمة بشكل صحيح، ثم سيتشكل كيان حضاري كبير جدا. ولهذا من الدراسات الكبيرة التي تتحدث عن أهمية الأسرة أن الاستعمار دائما إذا دخل إلى منطقة ما فإنه أول ما يركز عليه هو تدمير هذا الكيان الداخلي، لأنه إذا تدمر هذا الكيان الداخلي سيخرج هذا الجيل جيل مهزوز لا يستطيع أن يقدم أي شيء يعني لا لنفسه ولا لمجتمعه كذلك. ولهذا الشريعة اعتنت جد الاعتناء بمسألة الأسرة وبكتاب الأسر أيضا، الفقه الأسري احتل جزءا كبيرا في الفقه، كما أن لدينا فقه العبادات وفقه الجنايات لدينا أيضا فقه الأسرة، مما يدل على أهميتها، فهي لبنة من لبنات المجتمع التي ينبغي أن نعتني بها. ثم شيء آخر مهم جدا عندما نتكلم عن الأسرة، فإننا نريد أن نقدم الأسرة المثالية الواقعية أيضا التي رسم خطاها وطريقها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. اليوم هناك ضخ عالمي كبير في الكتب المترجمة التي تتحدث عن الجانب الأسري، غاب في هذه الزحمة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ممارساته اليومية عليه الصلاة والسلام مع زوجته، بل مع زوجاته التسع، وكيف كان يعيش صلى الله عليه وسلم معهن. غاب أيضا في هذا الزخم علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بأبنائه، سواء الذكور وإن كانوا قد ماتوا جميعا لكن الإناث، وكيف استمرت هذه العلاقة الوطيدة من النبي عليه الصلاة والسلام. نحن في مثل هذه الدروس إن شاء الله تعالى سنقدم رؤية معتمدة على الأصالة التي هي الكتاب والسنة، وأيضا تعتني بجانب المعاصرة، وتستفيد من الموجود اليوم التراث العالمي الموجود، بحكم أنه تراث متشابه يمكن أن يستثمر في تقديم نماذج عملية في الحياة اليومية. وأختم بهذه القضية المهمة جدا التي أحب أن أذكر بها في أول هذا اللقاء. اليوم يا أخي الكريم المعرفة سهلة، ويمكن للإنسان اليوم إذا جاء في ذهنه أي عنوان معين يتعلق بالتربية الأسرية سوف يجد ضخ كبير جدا في الإنترنت من المعلومات بأي لغة شاء،
وتكتب صحيحة
سيان سواء كان مغلوطة أو صحيحة، لكن لو قلنا الصحيح حتى حجم الصحيح حجم كبير جدا. المعرفة سهلة، لكن كيف نستطيع نحن أن نحول هذه المعرفة إلى مهارة، وكيف نستطيع أن نحول هذه المهارة إلى سلوك يومي؟ المشكلة اليوم نحن لدينا في هذه القضية المعارف تكدست في الأذهان، لكنها كيف يعيشها الإنسان حياة يومية في التعامل مع أولاده مع زوجاته؟ في الحقيقة أن الهدي النبوي ونقل الصورة الجميلة لحياة النبي صلى الله عليه وسلم تحول كل هذه المعارف إلى ممارسات يومية يعيشها الإنسان مع زوجته ومع أولاده ومع كذلك المحيطين به من الجيران وغيرهم.
في جزئية الحقيقة أنه أنا حتى يعني إحنا لمسناها في جانب من جوانب التدريب، أنه كثير من حتى جمعيات لا علاقة بالأسرة الحقيقة يتكلموا دائما أنه في فعلا أولياء الأمور سواء الزوجة والزوجة وغالبا الأزواج يرون أنهم يعني ما يحتاجوا إلى هذا النوع من الدروس وإلى هذا النوع من التوعية، وحتى يرفضوا حتى مجرد استماع إلى مثل هذه الأشياء يعني قناعته من أنه هو يعني هذا الكلام هو كلام مثالي، أنت تفضلت وذكرت هذا في البداية، يعتقد أنه لا يعني إحنا ما نحتاج إلى مثل هذه النوعية من الدروس. وصار عندنا مشاكل حقيقة يعني حتى يمكن في إحصائية الأسبوع الماضي اللي كانت عن نسبة الطلاق المرتفعة جدا. صحيح. يعني في صحيح. في الأسرة.
بل أزيدك من الشعر بيت، بعض الناس يقول يا أخي هناك أسر عوام، الأب والأم عاميين ليس لديهم أي شهادة، ومع هذا أولادهم مضرب المثل في الحي، في المنطقة، في المدينة التي هم فيها، في القرية التي يعيشون فيها، بينما لدينا أسرة أخرى الأب والأم عندهم شهادات عالية، بكالوريوس، ماجستير، دكتوراة، ومع هذا أولادهم. ليست المشكلة كما ذكرنا في قضية المعرفة، بل في قضية التعامل الداخلي في المنزل. ثم لماذا نحن دائما نجنح إلى الشواذ؟ فنقول بأن ونجعل الشاذ هو القاعدة وهو الأصل، هذا غير صحيح. كل الدراسات العالمية تثبت بأن الأسر المتعلمة أولادها أناس مميزون على الإطلاق.
المتعلمة هو المستقرة،
المتعلمة لا شك أن العلم جزء من الاستقرار، يعطي الإنسان رؤية واضحة في الحياة وأهداف، ويستطيع أن يكتشف أولاده ويعرف ما هي الأشياء المناسبة لهم وكيف يتعامل مع هذه الفئة العمرية وغيرها، وهذه مخدومة في الشريعة. يعني عندما نقول الفئات العمرية، اليوم مثلا يطرح علم نفس النمو وتجد أن الناس تحجم من الاسم، طيب علم نفس النمو موجود في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويمارس ممارسة دقيقة جدا مع الفئات العمرية، سواء منذ يعني خروجها في هذه الحياة إلى أن يصل مرحلة 18 أو ما نسميه أحيانا بمرحلة المراهقة. لا شك يا أخي الكريم أن الأسرة المتعلمة التي لديها ثقافة نوعية تربوية أسرية ستكون حالتها أجمل وأروع وأقوى من الأسر الضعيفة. خذ مثال عملي على هذا، عندما تفضلت الآن وقلت الطلاق وأن هناك نسبة عالية في الطلاق تحصل في المجتمعات الخليجية والعربية ومن ضمنها مجتمعنا، اليوم نحن نرى ممارسة عملية في ماليزيا لتبنت الدولة مشروع لتأهيل المقبلين على الزواج، ثم تنقص نسبة الطلاق من 68% إلى 13%. ما معنى هذا؟ معنى أن هذا العلم وهذه المعرفة التي تلقاها هذان الزوجان أعطى كل واحد منهم تصور فهم عن الآخر، عرف دوره وحدوده وحقوقه وواجباته، ومن ثم استطاع أن يمارس هذا الأسلوب أو هذا الحياة التي يريدها بطريقة صحيحة، بطريقة صحيحة. آخر شيء أختم بهذا في هذه القضية، الحياة اليوم تعقدت، إذا كان هذا الكلام يصلح قبل 30 سنة 40 سنة هذا ممكن، لأنه أصلاً كانت الفجوة بين الأجيال قرابة 40 سنة، ابن خلدون حددها ب40 سنة، أنه حتى يتحول جيل آخر ويتلقى معلومات أخرى ويتغير يحتاج إلى 40 سنة. اليوم تثبت الدراسات يا أخي الكريم أن نسبة الفرق بين الأجيال 4 سنوات.
عجيب.
4 سنوات، هذا الزخم يعني العالي وهذا التغير والتدفق العالمي والعولمة الخطيرة جعلت في فرق كبير جدا بين الآباء والأبناء. ما الذي يردم هذه الهوة؟ إلا الثقافة التربوية.
صحيح.
لما يكون الأب قريب من الأبناء ويصبح فهمهم وفكرهم قريب من بعض ويستطيع يتفهم هذا الشاب، حتما سيصل إلى حلول عملية معه بإذن الله تعالى.
أنا أذكر يعني حتى إلى فترة قريبة كنا في بعض البرامج كان من الحلول اللي يتحدث عنها المستشارين الأسريين يقولون أنه الكمبيوتر لازم يوضع في مكان في الصالة على أساس أنه يكون على ممر من الجميع رايحين جايين يكون الكمبيوتر موجود. هذا الكلام يعني من سنتين كان يقولون المستشارين، الآن ما ممكن تقول كلام زي هذا. شوف يعني فقط في هالسنتين صار الآن كل واحد عنده في جهاز وكل ما يريد، يعني فاختلف، يعني شوف كيف التسارع في عالم التقنية. ايضا بعض الاباء كانوا بالذات اللي يعني شوي كبار في السن يقولون انه يعني كلامكم هذا يعني مع احترامي له، يقول حنا مثلا تربينا في بيئه كان الواحد منا ينضرب حتى يقول امين، وبعدين شوف طلعنا رجال، لا تقولون لنا والله انتم ما ادري كيف تعطونا المثاليه، نبغى بعدين بس نركز على هذا الجانب. خلينا نتكلم عما يتعلق بانواع الاسر على اساس برضو ندخل في هذا الجانب كإطار.
جميل. إذا استعرضنا واقع الأسر اليوم أو أردنا أن نحلل واقع المجتمع الأسري، ما هي أنواع الأسر الموجودة فيه؟ في نظري أن عندنا 4 أنواع من الأسر. عندنا أسرة قوية فاضلة، عندنا أسرة قوية غير فاضلة، ولدينا أسرة ضعيفة فاضلة، ولدينا أسرة ضعيفة غير فاضلة.
ما المقصود بفاضلة بس؟
وما المقصود بالقوة أيضا؟ المراد بالأسرة القوية هي الأسرة المتعلمة التي لديها، ليس لا أقصد أنا العلم المتاح اليوم، علم الهندسة والكيمياء والرياضيات، لا، أتكلم على العلم الأسري في الداخل، العلم الذي الناس لا تحرص على أن تتعلمه، أو في حرص الحمد لله بدأ بشكل كبير لكن ليس ملزمين به. ولهذا حضور الإخوة مثلا هو جانب تطوعي منهم وحرص على هذا الموضوع أيضا، ليس مثل الذهاب إلى المدارس والجامعات وغيرها. فأقصد بالقوية أن تكون متعلمة، لديها أداة العلم والفهم والرقي، ولديها أيضا قراءة موجهة في الجانب الأسري. الأمر الثاني الفاضلة، وهي أن تكون فاضلة أخلاقيا، لأنه نحن لا نريد، نريد إنسان صالح ومصلح، نريد إنسان قوي في ذاته لكن لا يبقى أثره على نفسه. الشخص عندما يتعامل يتعامل ليس في دائرة ضيقة، إنما تتوسع هذه الدوائر كل ما زاد في العمر، فهو يحتاج إلى أخلاق فاضلة يتعامل بها مع أهل بيته، يتعامل بها مع زوجته التي سيتزوجها بعد ذلك، سيتعامل معها بها في وظيفته، مع جيرانه، إلى غير ذلك. فلذلك الأسر عندنا، عندنا أسر قوية فاضلة، وهي التي نسعى في هذا الدرس إلى بنائها. كيف نبني أسرة قوية فاضلة؟ الآن لما نذهب إلى قضية التربية الأسرية مثلا أو الثقافة الأسرية، حجم المعلومات أو الكتب المؤلفة كبير جدا. أنا الآن لدي قرابة 400 دار عربي تعتني فقط بالجانب الأسري، وخاصة في مرحلة الطفولة. عندما يدخل إنسان لمعرض كتاب سيجد عشرات الآلاف من الكتب، ما الذي يختاره؟ ما هي المجالات التي تتحدد فعلا يعني في ذهني ويبدأ بملئها؟ فقضية الثقافة الأسرية التي تبنى بشكل قوي نحتاج أن نتكلم عنها في هذه الليلة بشكل كبير. قضية الثانية وهي قضية أن تكون فاضلة. الفاضلة أي أنها خلوقة في تأديب منزل جالس يبذل. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، وماذا يقول علي بن أبي طالب؟ أي علموهم وأدبوهم. يقول عبد الله بن مبارك كان الشخص يتأدب منا 20 سنة، يعني لا يطلب العلم 20 سنة، فإذا تأدب أدخلناه في مجالس الحديث. إذن في تأديب جالس يمارس، تأديب حسن علاقة مع الله، مع رسوله صلى الله عليه وسلم، في التعامل معه ومع هديه، في التعامل مع الوالدين، في التعامل مع الزوجة، في التعامل مع الأبناء، في التعامل، كل هذه الأشياء يتعلمها الإنسان. ولهذا تجد أن قضية التأديب كانت قضية رئيسة عند أبناء الخلفاء وغيرهم. لماذا لا تنتقل هذه في حياتنا؟ عندنا أثاني قوية وغير فاضلة، فلديها علم لكن الأخلاق جانب ضعيف جدا في حياتهم والممارسة الأخلاقية الاجتماعية. عندنا أسرة ضعيفة علميا وغير فاضلة أو فاضلة، وهذه في الغالب تجدها أين؟ في القرى، في الهجر. تجد أسرة ضعيفة جدا، ليس لديها شهادة بكالوريوس، وما يعرفون والله أنه في مؤلف اسمه عبد الله عبد المعطي ولا محمد سعيد مرسي ولا كتاب حاتم شاهين ولا، ما عنده هذه الأشياء الكتب الأسرية. لكن لما تأتي للحياة الأخلاقية قمة في الأخلاق، لكنه ضعيف في هذا الجانب. وفي الغالب القرى في السابق طبعا، ها القرية اليوم أصبحت ترتقي إلى المدينة، في الغالب أن القرى لا يشاركك فيها أحد في تربية أولادك. يعني أنا أذكر أن ابن قرية إذا جاء صلاة العشاء ولا الساعة 9 ما عاد في كهرباء أصلاً.
صحيح، اضطرتنا.
اليوم لا، اليوم في كهرباء وفي في يده أجهزة جوالات وعنده أيبادات والنت موجود أيضاً والواي فاي يغطي كل مكان حتى الصحراء.
ما يحلى الجو إلا في الليل عشان الوالدين نايمين.
أكيد إذا ما إذا نام الشايد خلاص. فأقول أن هذه الضعيفة غير الضعيفة الفاضلة توجد في القرى والهجر بشكل كبير، وإن كانت بدأت تتقلص الآن. بعض الآباء اللي تفضلت يقول نحن انضربنا، وإحنا يا أخي اليوم إذا في السابق قبل 20 سنة 25 سنة إذا خرج الولد حتما سيرجع إلى المنزل يوما ما، اليوم سيجد عشرات العصابات.
صحيح،
لا يعرفون في القرى شيء اسمه مثلا مخدرات بأنواعها، تمام؟ إذا الناس زمان قبل 30 سنة عنده أبو بس وانتهى الموضوع، ما يدري عن شيء يعني، ها يعني تدخين وفقط، ثم يجده بعد فترة مع شخص واحد في القرية. أما اليوم
صحيح، أنت تبغى تركز على ما يتعلق
بالقوية الفاضلة.
الفاضلة بس بسألك سؤال الآن، يعني أنت تعرف الآن في أكثر من شق في الأسرة، في الزوج والزوجة، في واحد منهم يعني يريد أن يسعى إلى أن تكون هذه الأسرة قوية وفاضلة، بس في طرف ثاني غير محفز لهذا الجانب. يعني كيف إحنا ممكن يعني نريد أن نتعاون حتى نصل إلى هذا الجانب، أو هل يستطيع واحد من هالطرفين إنه يعني يصل بالأسرة إلى هذا الإطار؟
هذا الحقيقة هذه أحد الإشكالات الموجودة الآن في المجتمع، إنه في أم حريصة،
نعم،
وفي أب العكس أو العكس أيضا، تجد أب حريص بينما أم سلبية،
نعم،
تهتم أحيانا بعملها وغير مهتمة، قد تكون ضعيفة ونحو ذلك، وهذا سببه أحيانا سوء الاختيار. ولهذا اليوم يتحدثون عن قضية كبيرة جدا وهي التوافق الزواجي. التوافق الزواجي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أسس تبدأ منذ الاختيار في نوعية الثقافة والعلاقات الاجتماعية والأسرة الممتدة خلفهم من الآباء والأمهات والإخوة والأخوات ونحو ذلك. هؤلاء كلهم يؤثروا على طبيعة العلاقة الزوجية الأخرى. ولهذا نقول إذا أردنا أن نبني علاقة تربوية صحيحة والدية، لابد أن نبني علاقة زوجية صحيحة. كنت دائما أقول حكمة زواجية قرأتها مرة وأعجبتني، تقول أعظم ما يقدمه الأب لأبنائه هو ماذا؟
أنهم يكونوا أحسن منه.
جميل. أعظم ما يقدمه الأب لأولاده هو حب أمهم.
حب أمه.
نعم. فإذا عاشت الأسرة بهذا الحب ورأى الأبناء بمختلف أعمارهم أن هذا الأب يتفانى في إسعاد هذه المرأة، وأن هذه المرأة تتفانى في إسعاد هذا الزوج، وأن بينهم من الحب والثناء والتشجيع والاحترام والتقدير والثقة لبعضهم، ما يجعل هؤلاء الأبناء يتمنون أن يعيشوا حياة زوجية سعيدة مثل هؤلاء. ولهذا هذا الاستقرار والتماسك الأسري والحياة الإيجابية في داخل الأسرة تؤثر على الأبناء بشكل كبير. أحد الآباء مرة ذاهب ينام
في هذه عشان ما تفضل ننساها، لأن أخشى بس أنه الآن هو يصير رسم صورة يعني جميلة جدا في هذا الجانب، ويتفاجأ بعد الزواج أنه يعني بيحتاج إلى زوجة شبيهة بأمه في تعاملها مع أبوه وإلى آخره. هو اكتسب هذه يعني اكتسبها كسلوك، بس بعدين بصير اصطدم يعني بأنه واقع يعني مختلف. يعني ليش حنا نعطيهم أو حتى لو نمثل لهم أو ما يشوفون منا إلا الكمال، بعدين يصطدموا بواقع مختلف؟ ليه ما أنا يعني أعيشهم حياتي فيها احترام بس في خلاف، يصير هذا الخلاف بس إحنا عندنا الخلاف كيف إحنا نسوي، يعني بحيث إنه بس يعيش الواقع الحقيقي ما يصطدم بكرة بواقع مختلف.
صحيح. ولذلك أمس كان عندي محاضرة في الخارج، فكنت أقول لهم هل من المناسب أن يحصل خلاف للزوجين أمام أولادهم؟
أيوة.
كلهم قالوا لا. قلت بالعكس، هناك بعض الخلافات ينبغي أن يراها الأبناء لأنها هي جزء من تربيتهم وبنائهم. لما يقع خلاف في وجهة نظر مع احترام وتقدير للطرف الآخر، ما في انتهاك لحرمته، ما في سب شتم ضرب مدري إيش إساءة له، نحن نؤيد هذا. بمعنى حصل خلاف بينهم وقد يكون فيه نوع من ارتفاع الصوت مثلا بشيء بسيط، ثم تصور أنه بعد نصف ساعة يجد الأبناء الوالد والوالدة في حالة من الضحك والاتفاق. أما إذا زاد على هذا وقال أنا آسف وارتكب مثلا هذا الخطأ، أو قالت الأم أنا آسفة وفعلا كان الحق مع والدكم، هنا ستزداد قيمتهم عند الأبناء، ثم سيصل إليهم درس عملي يعني لو تقرأ فيه 100 سنة لن يكون أفضل من هذا الدرس. أنهم رأوا الأب والأم في حالة من اللاوفاق البسيط مع الاحترام والتقدير، ثم بعد قليل وإذا بهم في حالة من الانسجام والراحة والاستقرار وغيرها. فأقول يا أخي الكريم عودا على هذا، أنه من أراد أن يقوم بواجبه الوالدي ينبغي أن يكون سعيدا في حياته الزوجية.
جميل.
نحتاج زوجين ناجحين لننتقل بعد ذلك إلى الوالدية الزوجية. أي محاولة الحقيقة للنجاح الوالدي قد يحصل نجاحا، لكنه نجاح لا يتلذذ الإنسان به ولا يستمتع به ولا يجد له أثر، بل إن أثره السلبي على الأبناء كبير جدا. الأبناء يا أخي الكريم لا يسعدهم مثل التفاف الوالدين على بعضهم البعض، مثل حب الوالدين بعضهم لبعض. في دولة خليجية عملوا استبيان على طلاب الابتدائي. ما هو تعريف الحب عندك؟ لو سألنا الآن الكبار إيش تعريف الحب، كل واحد بيعبر تعبير إيش؟ رومانسي، والشباب ما شاء الله اللي قرأوا الآن فقال أحدهم الحب لدي أن أمي تصلح الشاي لوالدي ثم تتذوقه قبل أن تعطيه في نسبة السكر الموجودة فيه. أحد الأبناء يقول الحب عندي هو أني أرى أمي تعمل مساج لوالدي قبل نومه. هؤلاء أطفال صغار في 6 أو 7 أو 8، هم يفهمون الحب عملي. ولهذا إلقي 1000 محاضرة على أبنائك وأعطيهم 10000 من الوصايا، هذه كوم وفي جهة، وجهة أخرى موقف بسيط يمارسه الأب مع هذه الزوجة مباشرة هؤلاء الأبناء تترسخ في أذهانهم بأن التعامل الصحيح والإيجابي والجميل هو هذا، ويحبون الحياة الزوجية بعد ذلك.
ما زلنا في الأسرة الفاضلة، في إضافات في
نريد الزوجين إذا سمحت، أنا نريد أن نتكلم على البناء الزوجي إذا سمحت. أنا عندي خمسة أشياء إذا أرادوا أن يبنون أنفسهم، أن يبنوا أنفسهم بطريقة صحيحة يعتنوا بهذه الخمسة أشياء.
تتوفر فيهم أو يعتنوا فيها؟
تتوفر ويعتنوا فيها أيضا، لأن إذا توفرت ينبغي أن يستمروا فيها. اليوم عندنا التنمية المستدامة ولا لا؟ أنا عندي موارد في المنزل، في العواطف موارد، والوقت موارد، والطاقة موارد، وقت أولادي أيضا موارد. كيف يديرها الأب؟ هذا هو الذي نحن نسعى إليه في هذا الدرس إن شاء الله بطريقة عملية. أنا أقول أنه أي أسرة، أول شيء المقوم البنائي. وما المراد بالمقوم البنائي؟ المراد به وجود أب أو زوج وزوجة وأب وأم موجودون في المنزل، يساهم كل واحد منهم بدوره. المشكلة اليوم مثل ما تفضلت قبل قليل أنه في شخص جالس يعتني بالتربية والشخص الآخر لا، بعيد عن المنزل. لهذا أحدهم ألف كتابا لطيفا اسمه عد يا أبي، ويتحدث عن هذا الموضوع، أن الأب أحيانا تشغله الدنيا، يشغله العيش في الخارج، في البحث عن الرزق ونحو ذلك، وهو جزء مهم في حياة الرجل، لكن الأبناء لهم حاجة كبيرة جدا في حياته اليومية. بعض الآباء عندما يسمع هذا الكلام يقول يا أخي ماذا تريد، أجلس معهم كل النهار؟ لا، نحن دائما ننادي بالشيء التالي: 20 دقيقة في اليوم لكن مدروسة بعناية، تعرف ماذا تفعل فيها؟ فقط أنت تحتاج يوميا إلى 20 دقيقة. كيف تتوفر هذه 20 دقيقة؟ سهل، أغلق الواتساب عند دخولك المنزل تماما، لأنه هذا عدو الأسرة. في أثناء الاجتماع ما ينبغي، لذلك لما سئلت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان إذا حدثه الرجل أقبل عليه بكله. ولهذا في علم النفس والتربية ماذا يقولون؟ يحتاج الإنسان الاستماع اليقظ، أنك تستمع للطرف الآخر بجوارحك. الأبناء يحتاجون إلى هذا. لكن 20 دقيقة ماذا يفعل فيها؟
يغلق الواتساب إلا إذا فيه جروب خاص بالأسرة،
هذا بعدين
ممكن يدردش.
أيوة، لكن 20 دقيقة ينبغي أن يعرف الأب ماذا يقوم فيها. هذا دورنا في هذا الدرس. نحن سنقدم في هذه الحلقات بإذن الله تعالى برنامجا عمليا خلال شهر، بعد ما ينتهي الدرس نعطي الإخوة الكرام برنامج عملي ابتداء من الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، يبدأوا بتطبيقها. سيرون أن التربية عندما تسمع كمحاضرات ودروس ترسم صورة مثالية، تمام، ثم تجد الإنسان بمجرد ما يخرج من الدرس أو الدورة يرجع إلى حالته الأولى الطبيعية، تمام، لأنه ما في سلوك جالس يمارس. لكن نحن لا، سنحول هذه المعرفة إن شاء الله تعالى إلى سلوك سهل جدا، وتصبح التربية واقعية، تنتقل من المثالية إلى الواقعية. إذن أول شيء المقوم البنائي، يا أيها الزوجان يا أيها الأبوان عودوا إلى المنزل. الأمر الثاني،
بس خلينا هال20 دقيقة شو يسوي فيها؟
أيوة،
شوقت الناس فيها ولا جبت لها هال20 دقيقة وش ممكن يسوي فيها الأب مع أبنائه؟
جميل. طبعا الإخوة إن شاء الله سيصل لهم برنامج،
يعني ما بتتكلم فيها
لا، لمدة 4 أسابيع. زين. كل أسبوع سيعمل برنامج متكامل مع أولاده على مختلف أعمارهم.
جيد.
يعني عنده ولد 3 سنوات وعنده ابن 18 سنة، البرنامج يشمل هؤلاء ويشمل هؤلاء.
ممتاز.
الأمر الثاني المقاومة الديني،
البنائي ثم الديني.
الديني بمعنى أن تكون الأسرة هذه متدينة. كثير من الآباء يرسمون صورة جميلة لأبنائهم، يريدوا أن يصلوا إليها. أكثر ما يخفف هذه الصورة بل ويوصل إليها أن يكون الأب والأم على قدر عالي من الصلاح. وكان أبوهما صالحا، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله، ما المراد بالخيرية؟ أول نوع من أنواع الخيرية خيرية الذات. وخيرية الذات المراد بها ماذا؟ نوعين: خيرية معنوية وخيرية حسية. خيرية ذات معنوية بمعنى التدين والصلاح ونحو ذلك، كل ما يتعلق بالجانب الديني، ها، وهو علاقته مع الله سبحانه وتعالى. الثاني الخيرية الذاتية بمعنى رائحة جميلة، فم طيب، ملابس رائعة. وهذا عندما نتكلم عنه نتكلم من خلال هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا مشى في الطريق شمت رائحة النبي صلى الله عليه وسلم الطيبة الزكية. عائشة رضي الله عنها تقول كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج إلى نسائه، وكان يرى وبيص المسك في رأس النبي صلى الله عليه وسلم سواء في الإحرام أو في غيره، وكان يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بهذا الطريق من طيبه صلى الله عليه وسلم. هذا جزء أيضا مهم جدا،
والسواك
ورائحة الفم وغيره، يعني هذه قضايا من الخيرية التي ينبغي الإنسان يعتني بها، لأنه هذا المفهوم للأسف الشديد أخذ هكذا جملة ولم يركز في تفاصيلها المعتمدة على الكتاب والسنة. في خيرية ثانية وهي خيرية ماذا؟ المكان، وهي ما نتحدث عنه هنا، أن البيت بيت مستقيم ملتزم. اليوم للأسف الشديد تقلص مفهوم الاستقامة حتى تحول إلى وجود قناة فضائية محافظة في داخل المنزل، معناه هذا البيت مستقيم، مع أن صلاة الفجر لا تصلى في المسجد، مع أن الأبناء لا يصلون، مع أن الأسرة تعمل المحرمات مثل الغيبة والنميمة، ويجلس الآباء والأبناء في المجلس ويسمع الأبناء عشرات الغيبة للجيران وللإمام وللمؤذن ولجماعة المسجد وإلى وإلى. ليس هناك أسوأ يعني من أن نسب مجتمع نحن جزء منه، لأنه في الأخير نحن تعود إلينا. لذلك خيرية المكان أن يكون حريصا على الفرائض، مبتعدا عن ما حرم الله عز وجل، حريصا على إضافة التطوعات كجزء من تربية الأبناء على التعلق بالخير، هذه خيرية المكان. ثم تأتي بعد ذلك سنتحدث عنها إن شاء الله، وهي خيرية الأقوال. الكلام عندما يكون جميلا، صليت أنت بجنبها، خليني أطلع لك حاجة كذا لو سمحت،
لا يكون خط مني شيء.
لا والله إيش توقع بطلع لك؟
ما أدري.
ها؟ إيش في يدي؟
ما أدري.
هذا هو. طيب صح؟
نعم.
أي إنسان يذهب الآن لشراء طيب، يقول لصاحب المحل أريد طيب إيش؟ رائحته جميلة وإيش؟ ويدوم. صح؟
نعم.
ممكن واحد يروح أحيانًا يبيعون عند المحطات عطر، ها؟ واسمه ما شاء الله اسم رنانة، لكن ما يمشيك ولا ثلاث ثواني. لكن لما أفتح هذا الآن وأستخدمه توقيع هذا لازم أطيبك.
الله يطيب إياك. يعني.
طيب. ليش؟
بالمناسبة كان عندي مرة واحد في العمل وجايب دهن عود زي كذا، كانت ريحته ما هي بزينة أبدا.
عاد أنا بحكي لك إن شاء الله
واحد بعدين. من زملائنا حتى يفتك بس من هالموقف، قال يا أخي زوجتي حامل وتتوحم على الطيب. فتكفى.
أنا كنت مرة في مسجد في سويسرا ولقيت كلمة وطلعت إلا واحد على الباب جالس ما شاء الله يوقع على الناس بالطيب اللي معه، شفت الناس يهربون، أنا استحيت بحكم أني ضيف وكذا، فلما طيبني يا أخي أجارك الله. يعني شيء بس عاد يستاهل الإنسان. الشاهد الكلمة الطيبة هي عطر اللسان. الذي يريد أن يغير زوجته إلى الأفضل والعكس، عليهم بالكلمة الطيبة والثناء والتشجيع الذي كان يمارسه النبي صلى الله عليه وسلم بحرفية عالية جدا مع خديجة وعائشة وبقية نساء رضي الله تعالى عنهم. فخيرية الأقوال أن الإنسان يحرص على أن يكون لسانه عسل مع زوجته مع أولاده. التشجيع والثناء قضية خطيرة جدا في الحياة اليومية. ثم تأتي بعد ذلك خيرية الأفعال، إنه هذا الكلام يتحول إلى فعل. إذا ذكرنا المقوم البنائي، المقوم الديني، يأتي المقوم الثالث وهو العاطفي.
أتكلم عن الديني بس.
لا بأس لا بأس.
يعني الآن يعني إحنا لما نجي نقول المقوم الديني ونتكلم عن مجتمع مسلم، بس هل معقولة يعني إحنا لو تكلمنا عن مجتمع خارجي لا ينتمي إلى الدين الإسلامي نقول هذه جزئية لازم مهمة أن تكون في هذا البناء، أو إنه لا إحنا هي فقط هو مقوم للاطمئنان؟ يعني خلينا أضرب مثال آخر، مثلا أنه ممكن يكون في ناس ما عنده تدين في البيت، لكن في رجل متعلم ومثقف يحترم زوجته وهي تحترمه، ففيه شيء من البناء المحترم القوي في المنزل، وشاهدناهم يعني أسر ناجحة وأبناء ناجحين وإلى آخره. إلى أي مدى لابد أن تتوفر هذا الجانب؟
القضية الدينية.
نعم.
بالنسبة للغرب، لو جئنا للغرب مثلا،
نعم.
إذا كان أسر في الخارج، أنت تتكلم على أسر يدرس أبناؤها دينهم في المدارس من مرحلة ابتدائية، فقضية الدين ليست غائبة وهي حاضرة حتى في التعليم المنزلي اليوم يسموه الهوم إديوكيشن ولا الهوم سكولينج، قضية التدين أيضا حاضرة عندهم في الله. لكن في داخل المنزل يا أخي الكريم نحن نتكلم اليوم، هذا الكلام الذي تفضلت به يمكن أن يكون صحيحا قبل فترة من الزمن، لكن اليوم لما تأتي للمجتمعات المسلمة تحديدا وعندهم انحراف فكري، انحراف سلوكي، من أين جاء؟ من ضعف التدين. لما تأتي لشاب في أسرة متدينة تماما، ها، وعنده نزعة إلحادية، عنده تصور عن الدين سيء. من أين جاءه هذا؟ لأنه عنده مصادر تلقي سيئة. عندما يكون مصدر تلقيه من الأسرة وفرت له مفهوم صحيح عن الله عز وجل، عن العقيدة الصحيحة، عن الحياة، الفهم الحقيقي للحياة، وأنها هي مرحلة، تمام، وأن هذه الحياة لها مرحلة هنا ومرحلة في البرزخ ومرحلة في كذا. عندما تعطيه تصورات حقيقية عن الدين والتعامل ومع مع 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 الدين، لا شك أن هؤلاء الأبناء سيكونون مختلفين تماما. اليوم يا أخي الكريم عندنا يعني خلل لا أريد أن أسميه، لأنه انتشر طبعا في البلاد العربية والإسلامية أحيانا في بعض الأسر المتدينة والخيرة، وسببه في نظري هو ضعف التدين أو أحيانا التضييق على التدين في بعض البلاد، ومن ثم خرج هذا الجيل الذي أصبح متمردا على كل شيء، على القديم وعلى الحديث أيضا.
صحيح.
نعم.
طيب جيد.
مقوم العاطفي أمر عليه سريعا.
القيم وين تكون القيم؟
فيها كلها.
فيها كلها.
هي بلا شك.
لأنه أنا ترى لاحظ أنه إحنا دائما نركز على الدين ما نركز على القيم، فأحيانا لما يضعف الدين نلقى ما عند أولادنا قيم. وتذكر قصة هند حينما جاءت تسلم عند النبي صلى الله عليه وسلم، أنا والله إني دائما يعني أتذكر هذه القصة مندهش منها يعني. فقالت على ماذا بايعك رسول الله؟ قال على كذا وعلى كذا وعلى أن لا تزنين. هي شوف جاية من شرك يعني من جاهلية، فقالت هو تزن الحر يا رسول الله؟ يعني مستغربة مستنكرة، كيف يعني شيء بديهي كيف تبغاني أنا بايعك على حاجة بديهية؟ هذا معدل القيم حينما يكون موجود مغروس لدى الأبناء.
صحيح.
حتى لو
صحيح.
ضعف الإيمان.
صحيح.
ترفع القيمة.
صحيح. ولهذا تقول عائشة عفوا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وفي العرب بضع وستون خصلة من خصال الخير، جاءها الإسلام فشدها. فالجاهليون ليس معنى هذا أنهم ليس لديهم أخلاق، عندهم من المروءة. جد الفرزدق كان يتولى إخراج الموؤودات، أي واحد يريد يفديها ثم بعد ذلك، ففي أخلاق وفي كرام وفي شجاعة وفي مروءة وفي غيرها. يكفيك الأعرابي إيش يقول؟ هو أغض طرفي اللي هو عنترة، إن بدت لي جارتي حتى تواري جارتي مثواها. وأنا أقول أحيانا لو عنتر عنده واتساب كان والله ما يقول هالبيت الشعر بالمرة، أصلا بيتعرف عليهم من خلال واتساب وتويتر وغيره. المقوم العاطفي شيخ.
العاطفي.
صحيح.
قلنا البنائي والديني ثم العاطفي.
صحيح. ما يمكن أحد يعيش في منطقة بلا ماء. صحيح. لأن عدم الماء معناه شيء قاحل.
نعم.
شيء مخيف مرعب. صحيح. ولكن الله تعالى قال في كتابه في سورة الأنبياء وجعلنا من الماء
كل شيء.
صحيح. وأيضا الحب أيها الأخ الكريم والإخوة الكرام إذا توفر في المنزل، والعاطفة والعطاء العاطفي بين الزوجين وبين الأبناء، ستجد أن هذه العاطفة لها أثر كبير جدا في انسجام بعضهم مع بعض، حبهم بعضهم لبعض وهكذا. قبل أسبوع انتشر مقطع كبير ممكن في العالم كله، لأن الواتساب ما شاء الله عالمي، لمجموعة من الأبناء قاموا بالاتصال على آبائهم وإخبارهم بأنهم يحبوهم. كان موقف عجيب، يمكن بعض الإخوة اطلعوا على هذا ورأوا. الأبناء يبكون والآباء يقولون أول مرة واحد من أبنائي يقول لي أنا أحبك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن خديجة إني رزقت حبها. ويأتيه أحد دهاة العرب عمرو بن العاص لما رأى تعامل راقي من النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفوز بوسام، وهو وسام أنه يكون أحد المحبوبين للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال لست عن النساء أسألك. قال أبوها. قال ثم من؟ قال عمر. قال ثم من؟ قال أبو عبيدة. قال فسكت مخافة أن لا يسميني. لماذا هذا السؤال من داهية من الدهات؟ لأنه رأى رقي غير عادي. ولهذا الحب كما أنه أقوال أفعال، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمارس هذا الحب مع عائشة فعلا صلى الله عليه وسلم، عندما يسابقها، عندما يذهب هو إلى بيت الفارس الذي دعاهم للطعام قالت هو يدفعني وأنا أدفعه، عندما تضع ذقنها على كتف النبي صلى الله عليه وسلم وخدها على خده، هذا نوع من الانسجام غير العادي. سببه ماذا؟ قرب. لكن لما تجد إنسان واحد ينام في غرفة النوم والثاني في مجلس الرجال، أي حب يحصل هذا؟ هذه التصرفات فعلية طبعا. ها؟
نعم.
لذلك نقول المقوم العاطفي وجود المحبة في داخل البيت. أحد الأبناء يقول أجمل لحظات حياتي متى؟ عندما تستيقظ العاطفة عند الآباء. يقول متى؟ يقول أجمل لحظات حياتي عندما أكون مريض، لأنه أجد اهتمام. ها؟ أجد اهتمام. ترى ليس ضد عكس الحب الكره، لا، عكس الحب هو التجاهل، هو ترك الطرف الآخر، هو الإهمال لمشاعر الطرف الآخر. أنت تتعامل مع بشر، هؤلاء البشر في داخلهم في نفوسهم حاجة إلى مثل هذه الكلمات، إلى مثل هذا الحب، إلى مثل هذا العطاء. ينبغي للآباء أن يعتنوا بهذا، أنه جزء من الأشياء التي حرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. المقاوم الاقتصادي هو وجود مادة،
لكن في هذه الجزئية معلش، يعني هو الإشكالية اللي حاصلة أنه الرجل والمرأة ما يفهموا بعض بشكل جيد، ولأجل ذلك أنه حينما يعطي الطرف الآخر، طرف الشريك، يعطيه من العاطفة الكثير، يكتشف أحيانا ردات فعل تكون يعني عكسية، فيندم يقول أنا ندمت أني أعطيت شوية عاطفة. نحتاج إلى ثقافة شوية في هذا الجانب، بحيث أنه كل طرف ما يعني ما تكون العاطفة. أنا أسمع دائما، الرجال يقولون الحريم ما ينعطون وجه، وأسمع النساء دائما يقولون الرجال ما ينعطون وجه. فهذه الإشكالية الآن صارت ثقافة يعني مع الأسف الشديد.
لكن هذه فيها في قضية خطيرة جدا نحتاج ننتبه لها. الذي يتعامل مع أسرته على مبدأ الأرض مقابل السلام،
نعم،
لن يعيش.
صحيح،
لن يعيش. الحياة الزوجية كما هي أخذ وعطاء، لكن في كثير من الأحيان تعطي، وقد يأتي العطاء من الطرف الآخر بعد فترة من الزمن، بسبب أنه ماذا؟ مجروح. يعني بعض الأزواج خاصة الزوج، الزوج صعب الرجوع، سهل العودة في الاعتذار. لما يريد أن يعتذر لامرأتي بعد كلمة مثلا قالها،
يعتذر بالأفعال،
يعتذر بالأفعال، لكن المرأة تبقى مجروحة ويريدها خلاص مباشرة. مدام اعتذر عليها إذن لابد أن ترجع. النفوس لها أيضا حظها. لهذا يا أخي الكريم، قضية العاطفة ينبغي أن تكون حية في داخل المنزل، وأن تبذل لله تعالى. ثم في شيء مهم جدا، يا أيها الإخوة والأخوات، الذي يزرع الحب هو الله، فمن عصى الله ضيق الله عليه داخله، فلم يستطع أن يعيش بطريقة صحيحة. أعطيك حديث عجيب جدا. إحدى الخصال التي أركز عليها دائما وأنصح الإخوة بها، وأتمنى أن إن شاء الله أكون يعني حريصا عليها، هي خصلة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: وإن من النعيم، يعني النعيم المعجل للإنسان في الدنيا، إيش؟ الحصول على رصيد. إيش النعيم هذا المعجل؟ قال: وإن الغنى، وإن الصحة خير من الغنى، وإن الغنى خير لمن اتقى، وإن كذا من النعيم، يعني الذي يعجله الله للعبد في هذه الحياة. إيش تتوقع؟ طيب النفس. طيب النفس، تجد بعض الأشخاص يقول لك هذا رجل مرح، نفسه طيبة، صحيح؟ وبعض الناس ما شاء الله. وذلك أنا قلت مرة في أحد اللقاءات، قلت بعض الأشخاص إلى اليوم مقتنعين بأن أسنانهم عورة. الله، أنا أحلف لكم بأن أسنانكم ليست عورة. فك شوي. يعني هؤلاء يريدوا أن يرى، صحيح أن ضرس العقل راح وفي أسنان هنا رايحة، وإذا فتح فمه بشكل كبير يخوفهما، لكن مع هذا هم بحاجة إلى ابتسامة. تقول عائشة رضي الله عنها عندما تصف النبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم عرب وتعرفون إيش معنى هذه الكلمة، وعندنا قاعدة في اللغة تقول الزيادة في المبنى زيادة في إيش؟ في المعنى. تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحاكا بساما، يعني مع أهل بيته، ضحاكا، ضحاك بسام، يبتسم مع أهله ضحوكا صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عند البخاري: رفيقا رحيما. وفي رواية عند البخاري: رقيقا رحيما صلى الله عليه وسلم. إيش معنى هذا؟ معنى أنت أمام نفس رقراقة، نفس فيها من الحب والعطاء والعاطفة الشيء الكبير، لكنه يبذلها من أجل الله تعالى. لكن كلما كان الإنسان علاقته مع الله، كلما فتح الله صدره للعطاء والبذل بشكل كبير جدا. ولهذا دائما تأتي بعض الإشكالات، أسمع من بعض الإخوة في اتصالات أو بعض الأخوات، أسألهم عن الجانب الديني في المنزل، كيف الوضع؟ قال: والله وضعنا فيه الخلل الفلاني، في كذا في كذا، نحتاج إلى تصحيح. حسن علاقة مع الله، الله عز وجل يعني يعطي الإنسان حسن علاقة معه.
جميل. نعم. إحنا قلنا البناء الديني،
البنائي والديني والعاطفي والاقتصادي، ووفرة المال في داخل المنزل. وأنا هنا يعني أركز على هذه القضية. نحن دائما نحذر من الرشوة التربوية هذه،
الرشوة التربوية.
أيوة، أنه الإنسان يجعل أولاده مكائن صرافة. أيه. أنك تعطيهم عشان يعملوا، لا،
أو أسوي كذا وأعطيك.
أيوة، خاصة في المراحل العمرية الأولى إلى قرابة 12 سنة أو 10 سنوات المال لا يشكل شيء كبير بالنسبة له. ما بعد ذلك أحد أسباب الانحراف عند الشباب من 12 إلى 18 سنة المال.
نعم.
والسرقة تحصل فيها يعني في نعم. تلك الفترة. لكن المقوم الاقتصادي، وجود وفرة مالية عند أهل المنزل، لا شك أنها تعين بشكل كبير على استقرار منزلي وسعادة. آخر واحدة،
نعم،
الصحي.
الصحي
يعني عدم وجود أمراض في المنزل من الأبناء ونحو ذلك، وهذا يقودنا إلى أنه حسن الاختيار بعيدا عن الأمراض وغيرها يعني في الأبناء،
وهذا المحافظة على الغذاء بشكل جيد،
هذا مهم. وذلك عندنا الطب النبوي. الطب النبوي عبارة عن ماذا؟ ليس فقط علاجات، منها احترازات. ودائما عندنا احنا اللي درسوا في المدارس زمان يجدون على الجدران عبارة الوقاية خير ودرهم وقاية خير من قنطار علاج.
نعم.
صحيح؟
نعم.
يعني أنا أعطيك مثال عملي عندي، ها، لا يمكن أبدا يدخل في بيتي غازيات، مستحيل، لأني أعلم بأن لها أثر كبير وسيء وسلبي على الأبناء. هناك أشياء خطيرة على الأبناء من المأكولات والمشروبات وغيرها، يحتاج الآباء أن يكون لديهم نوع من التقنين عليها. أما الإنسان يأكل ما هب ودب، أنت ترى أن نسبة السمنة عالية، نسبة السكر عالية، نسبة الضغط عالية، شباب في مقتبل العمر سكر عنده، والسبب هذه الحلويات التي تؤكل بطريقة غير صحيحة. يعني السمين يبغى ينحف، والنحيف يبغى يسمن، وكلهم هذا يخفف وهذا يزيد، ثم بعد ذلك أكل غير صحي، لا هذا ولا هذا أحيانا. نعم.
طيب، إذا احنا تكلمنا عن البنائي والديني
والعاطفي
والاقتصادي والصحي،
جميل.
بعد ذلك هذا ما يتعلق ببناء زوجين فاضلين.
صحيح.
طيب، احنا الآن بنينا زوجين فاضلين على مستوى بهالخمسة البنود اللي تفضلت فيها. أيضا نريد أن نبني والدين.
صحيح.
فاضلين.
صحيح. لا بد من النجاح أولا في القضية الأولى.
نعم.
ينبغي أن تكون واضحة عند الإخوة والأخوات. إذا أردتما أن تكون والدان مميزان، ينبغي أن تكون زوجين مميزين.
نعم.
ونسعى لهذه المرحلة. وهذا الكلام ليس فقط للمتزوجين الجدد، حتى الذين لهم 10 سنوات، 15 سنة، 20 سنة. الله عز وجل أعطانا قدرة عجيبة وعظيمة كبشر على التغيير، وأن الإنسان لديه قابل للتغيير. المهم أن يقتنع بأهمية التغيير، أن يبدأ فيه. لأنه أحد الإخوة أخذ دورة عن التسويف، فقال قررت أن أبدأ بإذن الله تعالى ابتداء من الغد. هذا أول التسويف، صح؟
أنك أجلت إلى بكرة.
أيوة، المفروض أن الإنسان إذا أراد أن يغير يجلس مع أهل بيته ويقول نحن الآن بدأنا درس في جامعة عبد الهادي القحطاني، تمام، وهذا الدرس يبدأ فيه برنامج تربوي، ونحن الحقيقة أشعر بأننا بيننا فجوة، والسبب طبعا الفجوة هذه أنه كثرة السلبيات الموجودة في داخل المنزل، ثم هذه السلبية تشربتها عقولنا فجعلت بيننا وبين أبنائنا وبيننا وبين زوجاتنا حواجز نحتاج نكسرها الآن. ها،
أجل معذور أنه أجلها إلى بكرة لأنه يبغى يناقش.
أكيد أكيد. ولهذا في قاعدة مهمة جدا في التربية، وهي أن التغيير والألم متلازمان. لا يظن أحد بأنه سيتغير دون أن يتألم أبدا. ولذلك هناك رواية صينية خطيرة جدا وانتشرت بشكل كبير، عفوا، وهي الألم حياة.
الألم حياة.
الألم حياة فعلا. الذي لا يتألم لا يتعلم، والذي يريد أن يتعلم لابد أن يتألم، تمام. ولهذا إذا أردنا أن نغير في داخل البيوت نحتاج إلى شجاعة، ونقول تعالي يا أم فلان. نعم، 20 سنة لنا متزوجين، ونحن سنبدأ الآن حياة والدية مميزة مع أولادنا، هم بحاجة إلينا. ترين احنا عندنا 1، 2، 3، 4، وأنا كنت مقصر في الجانب الفلاني وأنا مخطئ في الجانب الفلاني. هذا ليس سهلا على الرجل، ها، الذي يعشق النجاح والتميز وأن يكون القوام بيده. بالعكس، هذه تزيدك رفعة.
صحيح.
التنازل في الحياة الزوجية رفعة، هذه قاعدة لا أتنازل عنها.
صحيح.
ولا يظن أحد من الأزواج أنه عندما يتنازل فإنه ينقص قدره وقيمته مطلقا. عندما يعتذر لزوجته والزوجة تعتذر، هذا يحتاج إلى شجاعة منا. ولهذا نبدأ بهذه الخطوة العملية، أن نأتي ونقول للماضي هذا خط فاصل الآن عن ما سبق بعجره وبجره، نستفيد من الماضي ونجعله تجربة رائعة لنا حتى لا نكرر أخطائنا مرة أخرى. ولكن لا يرهقنا الماضي، لأن بعض الإخوة إذا سمع مثل هذه المحاضرات يا الله مرت علينا 20 سنة وخسرنا أولادنا، لا، أنت لم تخسر شيء، وما قمت به في العشرين سنة مقدر عند الله تعالى، أنت مأجور عليه، لديك فطرة والدية في داخلك، قد تكون بعض الجوانب تحتاج إلى ملء الآن، لا تزال الفرصة أمامك وبشكل كبير جدا. لا يجعل أحد في ذهنه ولا واحد في الألف بأن القطار قد فاته، القطار يبدأ الآن ويستمر بإذن الله تعالى. إذن ننتقل للوالدية أخي الكريم. نحن نحتاج الآن ننتقل ل هذا الأب في داخل المنزل المسؤول أيضاً الذي يقوم بدوره الوالدي. الوالدان يا أخي الكريم حتى يقوم بدورهم في داخل البيت يحتاج أن يحرصوا على ثلاثة أشياء.
تمام.
الأمر الأول بناء مناخ أسري متميز.
بس المقصود بالمناخ
بيئة. تمام. أنت لا تستطيع أن تربي أولادك في بيئة سيئة، في بيئة فيها نوع من الخصام والشقاق المستمر وغيره. مر عليكم شخص اسمه جيفري دهمر، هذا أعظم سفاح في التاريخ. جيفري دهمر هذا قتل 9 يعني من الضحايا، وكل ضحية يقتلها ينزلها تحت في البدروم وهي حية، ثم يبدأ بتقطيع أطرافها ثم يطبخها ثم يأكلها. نعم، لهذه الدرجة. في 9 قبضوا عليه، بدأ التحقيق مع هذا الرجل ونبش ماضيه. أحد الأسباب الجوهرية التي شكلت عنده تصور سيء عن الحياة العلاقة بين والده ووالدته، كانت علاقة سيئة ودمار. لهذا نحتاج إلى بناء بيئة متميزة. تمام.
نعم،
هذه القضية عملية ليست نظرية. ثم يأتينا جانبين آخرين وهي متعلقة بالثقافة الأسرية، أنهم يبنون ثقافة أسرية.
نعم.
ماذا يحتاج الآباء ليبنوا ثقافة أسرية؟
نعم.
الكتب كثيرة صحيح؟
نعم.
تحتاج أمرين فقط، أنك تشتري كتاب في هذا وكتاب في هذا، وأحيانا قد يكون الكتاب مشترك. نحتاج إلى كتاب في فن تربية الأبناء وطرق تهذيبهم اللي يسمى إيش؟ التحلية، ولا لا؟ لأنه عندنا تخلية وعندنا تحلية. التخلية تبدأ من الزوجين، أنهم يطلعوا هذه الأشياء السيئة السابقة، السموم، ثم يبدأون الآن في
البناء من جديد.
أي نعم. في أمريكا طلعت على برنامج عجيب جدا اسمه مختبر الحب، عشان يصير عندهم تخلية يجلسون في غرفتين مع بعض ثم يفتحوا معهم موضوع للنقاش. المعروف عندنا انه بعد اول 5 دقائق ننفجر، صح؟
نعم.
انت عاد ما شاء الله مدير اكاديمية الحوار في السعودية، الله يعطيك العافية ووفقنا. نعم. واياك. والحوار انت ابوه ما شاء الله وتعتني به. نعم. تجد انه الحوار الزوجي في الغالب لم يغيب ولا يستمر، وقد يأتي فترة احيانا بسبب انه في مشكلة كبيرة نريد ان نجمعها وتعود حياتنا بعجرها وبجرها.
نعم.
لكن ان يكون في حوار ناضج ونحاور حتى نصل إلى حل، هذا قليل. في أمريكا لا يتابعوهم بالكاميرات ثم يقول لهم والله أنتوا عندكم خلل في كيت وكيت وكيت، وأن شخصيتك بحاجة للاعتناء بكذا وكذا. هذه التخلية، أنه ينظفوا الماضي ثم يبدأوا الآن بالتحلية، أنه عشان تبدأوا حياة صحيحة زوجية ووالدية تحرصوا على الأشياء التالية. إذن أول شيء طرق تهذيب وتربية الأبناء، كيف تتعامل معهم، وهذا ما سيقدمه الدرس إن شاء الله.
جميل.
أنه سيقدم للإخوة التخلية. أنا دائما أقولها، مهمتنا كآباء 80% 90% منع الحرائق.
نعم.
لا إطفاء الحرائق، لأن التربية دائما التي تكون ردود أفعال تنتهي بمجرد انتهاء الفعل.
نعم.
فلما يكتشف الأب أن عنده ابن مدخن، الآن تربية ردة فعل قد تكون سلبية أو إيجابية، صحيح؟ لكن نحن لا نريد هذا، نحن نريد أن تكون التربية الوالدية طبع متأصل في الأب، فهو أمام كل موقف يقوم به الابن الموقف من الأب واحد، في حوار، فيه رفق، في عدم عنف إلى غير ذلك. في قصة لطيفة إذا سمحت لي، واحد من الأبناء في قرية يقول دخلت للمنزل وأبي يشاهد الأخبار. طبعا القرية كلها يمكن فيها 3 تلفزيونات وأبيض وأسود، ما في شاشات مسطحة وما أدري إيش الأشياء هذه. يقول فدخلت أنا من العجلة رميت كتبي وأبغى أدخل الغرفة وإذا برجلي تسحب سلك تلفزيون وينكسر التلفزيون ويطلع
القرية
تلفزيونين بقيت في القرية. الآن لو هذا الموقف يحصل أمامنا الناس تختلف فيه طبعا ها؟ فماذا قال الأب؟ قام مباشرة يقول الابن توقعت 1000 توقع كل 1000 أنه سأضرب فقام وأخذ بيدي خاف أنه يعني تضرر من السقوط ثم قال الله يسامحك يا ولدي حتى المذيع كسرته. يقول لم أنسى هذا الموقف واليوم أنا أب أمارس مع أبنائي نفس الموقف. هذه المواقف رائعة الذي نريده نحن من هذه الدروس أن يصبح هذا سلوك يومي معتاد.
جميل بس خليني أجيك في هذه الجزئية إذا سمحت لي. أنا الحقيقة أنه أيضا أبغى أكد على جزئية وهي أنه طيب ما توفرت هذه البيئة وهذا المناخ الجيد المناسب في البيت. أنا أرى الحقيقة أنه يعني كثير من البنات والأولاد يتخذوا هذا الموضوع ذريعة فيجي يقول والله أنا تربيت في أسرة الحقيقة أنه فيها خلافات كثيرة وكذا عشان كذا أنا طلعت أتعاطى ولا طلعت سارق ولا طلعت إلى آخر يبرر لنفسه الأخطاء اللي هو جالس فيها في الأسرة. أنا بضرب قصة قصيرة كمثال للي أنا أذكر. في 2 أخوة أشقاء في بلد أوروبي واحد منهم رجل أعمال ناجح يشار له بالبنان صوره دائما في الصحافة. أخوه الثاني شقيقه في السجن مجرم راعي سوابق. سألوا الأخ هذا الشقيق الرجل الأعمال يعني من المتسبب ويعود الفضل لمن في كونك أنت رجل ناجح بهذا المكان؟ قال والد. قالوا أيضا شقيقه هذا اللي في السجن قال والدي. كيف والدي هذا رجل أعمال وهذا في السجن ومجرم وإلى آخره؟ والاثنين قالوا والدي. وجدوا أن الاثنين والدهم مارس عليهم عنف حقيقي مارس عليهم عنف وكان سيء جدا. بس يجب أن أثبت لوالدي وأثبت للمجتمع وأثبت للناس أني كنت مظلوم وأثبت لهم أني أنا رجل فعلا ناجح ما كنت أستحق تلك المعاملة. والثاني قال يجب أن أنتقم من والدي ومن المجتمع ومن إلى آخره. المناخ اللي موجود في الأسرة ما هو ذريعة أنه بكرة يجي يقول والله أنا لأن أنت بعد ما تصل إلى عمر معين أنت يفترض أن
تتخذ
أيه وقراراتك أنت اللي تتخذها.
كلام جميل. ولهذا ماذا قال السلف؟ عبارة رائعة جدا: الأدب من الوالدين والهداية من الله. لكن نحن هنا لا نتكلم على هداية التوفيق، هذا عند الله تعالى. نوح عليه السلام ما استطاع أن يهدي ولده، و950 سنة. أنا أتوقع أن نوح اشتغل مع ولده 100 سنة لأن أعمارهم كانت طويلة، ومع هذا مات ابن نوح كافرا. هل نقول أنه ما كانت في بيئة؟ كانت في بيئة مميزة في داخل المنزل وبيت نبوة ونحو ذلك، لكن الإشكال أن المحل غير قابل للهداية. ولذلك تجد بعض الأسر عندهم 5 أبناء 3 زهور و2 الله عز وجل لم يكتب لهم هداية. لكن المهم هنا أن الأب والأم لا يتوقفون أبدا عن التربية إلى اللحظات الأخيرة. شوف في القرآن يقول في سورة البقرة: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. خلاص حضر الآن سيموت وينازع هو. إذ حضر يعقوب الموت فقال لبنيه ما تعبدون من بعدي، وهو في اللحظة الأخيرة من الخروج من الدنيا وانتقال الآخرة ومع ذلك يربي. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هذا المسؤولية لا تتوقف إلى آخر لحظات الحياة
بدون تشنج.
أيوة.
لأنه الحقيقة أقصد أنه
تشنج لي ولا لهم؟
لا 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 الوالدين.
أيوة.
لأن الحقيقة يا شيخ علي أنه يعني برضو بعض الآباء إلا غصب الولد يصير يعني ناجح ويصير يعني يهتدي ونمارس عليه أحيانا، حتى أحيانا أنا أكون منزعج يعني حتى لما أنا أكون تعبت في تربيته وبعدين بعد فترة ما وجدته بالشكل اللي أنا تعبت لأجله. الحقيقة أنه يفترض أن أنا علي إذا تصحح لي إذا صح كلامي أو لا أني أنا أبذل السبب اللي هو علي أنا كوالد ولا أنزعج يعني كثير من النتيجة قدر ما أحاول إصلاح ما يمكن إصلاح.
صحيح، هذا كلام سليم. ما دمت أنت قمت بواجبك الشرعي الذي عند الله عز وجل الذي تسأل عنه بين يدي الله سبحانه وتعالى فجزاك الله خيرا. ولهذا أنا أحيانا أقول شيء يخالفني فيه الآباء، قل إذا بلغ الإبن سن معينة ما في داعي توقظه للصلاة، خلوا يتعلم. لا أقصد يعني بالاستمرار ها، لكن نحن نحل عنهم واجبهم الدراسي ونوصلهم للمدارس تمام، ونأكلهم ونشربهم ونلبسهم زين، ونعلمهم ونزوجهم. خلوا يتحمل مسؤولية يا رجل، غرفته ترتب بالنيابة عنه، والرياضيات تحل بالنيابة عنه. هذا تدمير للأبناء وتدليل ليس في محله، لكن نجعل الأبناء يتحملون المسؤولية. اليوم أغلب الدورات تتحدث عن المراهقة، روح أفريقيا، غانا ولا جامبيا ولا غينيا بيساو، ما عندهم مراهقة لأنه مكروف من عمره 8 سنوات أصلا، ويعمل في يعني السوق ونحو ذلك، ما يفكر في هذه الأمور مطلقا. لهذا قيام بالواجب لا يعني معنى هذا أن نرفع المسؤولية أو نحرم أولادنا من تحمل المسؤولية، هذا أيضا خطأ كبير في الجانب الآخر.
جميل،
نأتي للمناخ الأسري إذا سمحت. أيوة. القضية الثالثة عفوا، إحنا عندنا مناخ وعندنا طرق تهذيب وبناء الأبناء، والثالثة حل المشاكل، وهذه ينبغي لا تأخذ 10%. وبالمناسبة كلما قمت بدورك الوالدي كلما قلت المشاكل.
صحيح.
طبيعي يعني ها؟ ليش؟ في قاعدة مهمة جدا في التربية تقول كلما ركزت على الإيجابيات تلاشت السلبيات، والعكس بالعكس. عندما يستمع الابن دائما إلى أنه شخص سلبي سيتحمس لهذا. أنا وأنت ونحن كبار الآن، لو واحد جاء ودائما يسبنا ويتكلم علينا أنت رجل فاشل، أنت غير منظم، ها؟ سأتقمص هذه الشخصية أحيانا، ليس لأنها في، بس عنادا في هذا الشخص،
ويتعايش معه بصراحة
جدا جدا. ولذا دائما نقول في البيوت التي فيها ضغط، الضغط يولد إيش؟
الانفجار.
وإيش الضغط يولد؟ الانفجار والنفاق. كيف النفاق؟ أن يصبح الابن عنده وجهين، وجه مع والده الذي يريده منه هدوء وطاعة وسم على أمرك، لكن إذا خرج له وجه آخر مختلف تماما. ولذا لما يصبح الابن منسجم في الداخل وفي الخارج، بعض الآباء لو تقول له ولدك جاء له ابتعاث يضع يده على قلبه خايف على ولده، صح؟ لكن لو بناه بشكل صحيح وصار بينهم ثقة متبادلة، هذا الابن بإذن الله تعالى بعد حفظ الله له لن يعني يذهب للبحث عن الحرام ونحو ذلك، لأن في أسرة محترمة ومقدرة وعالية القيمة عنده، لا يريد أن يعني يسيء إلى سمعتها بأي شيء. فقضية حل المشاكل أيضا خبرة ينبغي أن ينتبه لها الآباء، وهي قضية سهلة جدا، وقلت سابقا وأكرر، انشغلوا بمنع الحرائق لا بإطفاء الحرائق.
جميل، الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا دكتور علي. الحقيقة أنه فقط بقي لدي سؤال أخير، وهو آلية الدورات في الفترة القادمة. إحنا بيفترض أنه درس شهري، وبيكون يعني في، هل في مذكرات معينة أو شيء راح توزع في الدرس القادم؟
جميل، كما ذكرت لك أخي الكريم في البداية والإخوة الكرام، نحن لا نريد أن نكون نظريين فقط، نريد أن نحول التنظير إلى تطبيق عملي، إلى أوعية عملية يمكن أن تنجح. لي تجربة سابقة مع مجموعة من الأسر في 3 مناطق، الرياض وجدة والدمام، عفوا الرياض وجدة ومكة، في 3 مساجد أيضا. والحقيقة التجربة أنا أقيمها أنها لا بأس بها، يمكن نقصها فقط الاستمرار ونحو ذلك، لكن هنا نريد أن نستمر ونريد أن نقدم نموذج عملي. لازلت أذكر في أحد المساجد التي دخلت معنا في هذا المشروع سابقا، قلت لهم في أحد المحاضرات وتوقفت في ثلث المحاضرة الأولى، يا جماعة أنا جالس أتكلم، أحد استفاد ولا لا؟ فلازلت أذكر أنه جالس في هذه الجهة، فكان هناك طبيب دكتور، أنا ما أعرف طبعا ولا أعرف أنه دكتور، أخذ الميكروفون وقال أعرفك بنفسي، أنا طبيب فلان بن فلان وزوجتي طبيبة، والحقيقة قررنا أنه نبدأ حياة جديدة في بيتنا. سمعنا عنوان المحاضرة، كان عندي محاضرة قبل سنة وشوي اسمها سنة جديدة لأسرة سعيدة، ورسمت فيها برنامج عملي يقوم بها الآباء وخطة عملية كل شهر تطبق. فقال حنا بدأنا وكذا، وأنا أعترف أمام الناس بأن رجل فاشل كأب ولم أحقق نجاحات، لكنني قررت، وهذا المهم، قرر. فجلسنا وبدأنا ننخل الماضي ونسوي تخلية ونبدأ صفحة جديدة ولا يشغلنا الماضي، الماضي سبق بعجره وبشره، تمام؟ يقول وبدأنا، وأول ما فعلنا في المنزل لقاء عائلي. ولهذا احنا عندنا واجب أسبوعي لا بد للآباء من عمله، وهو اللقاء العائلي، وسنحدد لهم كتابا يقرأ في الجلسة حتى يتوحد المنهج كله كامل، حتى تصير عندنا تغذية راجعة من الإخوة والأخوات، تقييم بالإيجاب وغيره. الذي سيحصل إن شاء الله تعالى كالتالي: نحن في هذا اللقاء إن شاء الله في كل لقاء سيحمل كل لقاء عنوان معين. فلو فرضنا أن اللقاء القادم سيكون عن بناء المناخ الأسري، عندنا 10 قضايا في بناء المناخ الأسري. هذه 10 بنستخدم معها مثل بعض الشركات العالمية خدمة ما بعد البيع. نحن سنعمل خدمة ما بعد المعلومة، أنه يستمع الشخص هنا إلى مادة علمية، ثم في آخر اللقاء سيستمع إلى آلية تطبيق هذا البرنامج، ثم سيأخذ برنامج عملي لمدة شهر مقسم على 4 أسابيع. كل أسبوع سنركز. أمس كنت في دورة وقل لهم في مثل ليبي يقول: مضغة وصفير ما يجينش.
هي تحتاج ترجمة بس؟
لا، بدون ترجمة، أنت اسمعها بس. مضغة وصفير ما يجينش، ما يمكن تأكل علك وتصفر مرة واحدة. يتأكل تصفر
مثل مغربي
ليبي.
ليبي
أيوة. الشاهد أنه الإخوة لما يستمعون معلومات كثيرة لما يجون للتطبيق تشوش أذانهم. احنا بنشتغل على بطيء لكن اكيد المفعوليه.
جميل، رائع.
فنقسم ال4 أسابيع، في كل اسبوع نركز على قضيتين فقط. رائع. يقوم بها الاب ويمارسها ويقيسها بنفسه ويرى اثرها. وحنا تعرف سنشتغل اول شيء في البيت قضاء، ثم شرطي، ثم مربي. وذلك نحن سنسير مع الآباء والأمهات على هذا المنهج. هم لن يشعروا به، لكن هو مسرب في الداخل، لكن سيشعر في بعض الأحيان أنه شغال شرطي على الأسرة. سيقيم الأسرة ويعرف الجوانب السلوكية السيئة، ثم سندخل في الجبل الثلجي تحت.
جميل.
هذا البرنامج سيطبق كل أسبوع، ثم يسلم الإخوة البرنامج لنا، أقصد لإدارة الجامعة إن شاء الله تعالى. وسيكون هناك تقييم الأسر، أرجو بإذن الله تعالى أن تكون جائزة مميزة للأسرة. وضعنا الحقيقة 5 معايير لتقييم الأسرة: بعد 3 أشهر، 6 أشهر، 9 أشهر، 12 شهر. بعد 3 أشهر سنقف كذا مرة ونقيم هذا البرنامج ونشوف مدى يعني أثره وإيش الاستفادة منه، ثم نبدأ إن شاء الله التطبيق في اللقاءات القادمة بإذن الله.
شكرا جزيلا دكتور علي، الله يعطيكم العافية. شكرا لكم جميعا على الاستماع، معلش طولنا عليكم، سامحونا. وإن شاء الله نلتقيكم في الشهر المقبل في الدرس
بإذن الله تعالى. الله يعطيكم العافية، جزاكم الله خير يا أخوة، ما قصرتوا، بيض الله وجيهكم.